ما الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. الحديث الشريف عن الإمام الصادق من آل محمد الله وسلامه عليه، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. كل ما بين أيدينا هو معلول لتراث ضخم وصل إلينا عبر التاريخ بوسائط متصلة في الأغلب الأعم ووسائط مقطوعة أو مبتورة في كثير من الأحايين. ونحن في هذه العجالة ونحن نعيش ذكرى شهادة أم الأئمة السيدة المظلومة الزهراء بنت النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.
من الجميل أن نقترب من مساحة النص الذي يقدم لنا هذه القضية. كلنا يعلم أن الطرق والموارد كثيرة فيما يفضي إلى هذا الجانب، لكن الذي خضع منها للغربلة والتنقيح هو الجانب الأقل أو الكمية الأقل، ولذلك أسبابه ودواعيه أشير على إلى البعض من ذلك. هذا النص وأي نص يطرق أسماعنا فيه جنبتان. الجنبة الأولى هي جنبة الثبات والاستقرار، والجنبة الثانية هي جنبة الحراك والتغير. روح النص، جوهر النص ثابت لا يتحرك، لأن النص صدر من المعصوم على فرض اعتبار الطريق الموصل إليه بعد تنقيح رجالاته واحدا بعد الآخر. فإذا ما تم فيبقى النص يحتفظ بهذه القوة، قوة الثبات الاستقرار. الجانب الثاني هو ما نفهمه من النص. ما نفهمه من النص هو الذي يخضع إلى جانب الحراك والتغير والتبدل جراء عوامل كثيرة تشترك فيما بينها لتلقي بظلها مباشرة على من يستنطق النص. وكلنا يعلم أن الذين يستنطقون النص كثر، منهم من عاش زمن النص، وأولئك بطبيعة الحال هم القلة من الناس. من يعنونون بعنوان صحابة الرسول لو كان الحديث عنه، أو صحابة الأئمة فيما لو كانوا تقلبوا في كنفهم واقتربوا من مجالسهم وحسبوا على مدرستهم. ولا إشكال أن أصحاب الأئمة عليهم السلام هم الأكثر جراء الامتداد الزمني. النبي عاش زمن الرسالة دون ربع قرن من الزمن، بينما حراك الأئمة عليهم السلام بما تعنيه مفردة الإمامة من بعد كان يمتد لما يربو على قرنين ونصف من الزمن، وهذا كفيل في إحداث تنوع واضح في النص الصادر عن المعصوم جراء القرائن التي تكتنف الوضع وتلقي بظلها مباشرة على النص الصادر عنهم عليهم الصلاة والسلام. هذا الفهم الذي نعيشه يختلف من شخص إلى شخص آخر، ويشتد أيضا بنفس المسافة ضعفا وقوة. الأمر الأول الذي يشكل بعدا أساسيا في استنطاق النص في الفهم من ظواهر ألفاظه، عندما أقول روح النص يعني المستوجب والدافع لأن يتحرك الإمام في مقام الخطاب لبيان مفردة ذات بعد وعمق معنوي. ونحن نعرف في هذا الاتجاه أن أحد مسارين قد سلكهما الأئمة عليهم السلام. المسلك الأول الابتداء في القول، والمسلك الثاني شغل مساحة الجواب على ما يثار من قبل من يكون وراء الإثارة، والناس يتباينون فيما بينهم من حيث الثقافة سعة وضيقا، وليس هذا وليد الساعة واليوم، وإنما منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. وكثيرة هي القضايا التي طرقت مسامعنا من خلال خطباء فضلاء لهم القيمة في نقل المعلومة والمسؤولية عن نقلها. الحمد لله كلنا في هذه المجتمعات التي من الله عليها أن تعيش في منطقة مكشوفة، وموارد العلم والمعرفة تنهال عليها من أكثر من جانب وجانب. حينئذ ما يأتي به الإنسان في هذه الفترة من الزمن لا يعدو مساحة ترتيب الأوراق والاقتراب من مساحة الاستنطاق بما يستوجبه الحداثة في قراءة النص بما يتماشى والحاجة التي نعيشها فعلا. فذهنية الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم، مما لا ينبغي المزايدة عليه أنها اليوم تشغل موقعا متقدما أفضل مما كانت عليه قبل نصف قرن من الزمن، والأمر دوالي. فربما يكون فيما حصل خلال العقد الأخير أي العشر السنوات المتقضية من بين أيدينا أو شارفنا على التقضي منها أن ما حصل من نقلة تقنية سهلت نقل المعلومة وقربت بين مساحات بعيدة ومتناثرة جدا، مما أسهم في إيجاد حراك فكري، مما أثرى مساحة الإشكال عند الكثير من أبناء الأمة. ونحن أمام هذه النقلة النوعية الكبيرة في نفس الوقت لنسأل من أنفسنا كآباء داخل الأسر وكرجال دين مسؤولين عن مجتمعات، وهكذا الدائرة تتسع وربما تضيق بناء على ما هي مساحة الأهمية، ما الذي أعددناه من أجندة لنحل الكثير من المعضلات ونرفع الكثير من اللبس وندفع الكثير من الإشكال. المستوى العلمي عند الخطيب وعند العالم وعند المؤلف وعند المحاضر وعند الموجه لها قيمتها ولها أثرها، وحيث أننا أبناء مجتمع بنيت ثقافته في الأغلب الأعم الأكثر على ما يقدمه رجال الدين من خلال عنوانين واضحين، رجل الدين فيما يسمى إمام الجماعة، وهذا أيضا يختلف من شخص إلى شخص. ربما يكون الإمام إمام جامد غير متحرك، أصلا لا يدعو نفسه للحركة والأخذ بيد المجتمع إلى ما هو الأفضل، وهذه شريحة موجودة ولا يمكن لأحد أن يدفع ذلك ويقول لا يوجد، بل بالعكس أسهم هذا الجمع أو هذه المجموعة من رجالات الدين في تأخير المسيرة في أكثر من موقع وموقع. القسم الآخر، وهم بحمد الله تعالى في هذه الفترة من الزمن، هم الذين يشغلون المساحة الأكبر، الذين نذروا أنفسهم من أجل الأخذ بيد المجتمع إلى ما هو الأفضل في مساحته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والفنية وما إلى من ذلك. لكن هؤلاء أيضا يتفاوتون فيما بينهم، منهم من أعد نفسه للمرحلة من خلال التحصيل العلمي. العلم، إني جعلت العلم في الحديث القدسي، إني جعلت العلم في الغربة والناس يطلبونه في الوطن ولن يجدوه قط. والذي نذر نفسه للغربة يختلف عن من لم ينذر نفسه للغربة. من جعل المطلوب، من جعل طلب العلم والمعرفة مسؤولية وحاجة ملحة، يختلف مع من اقترب إلى هذا المربع على أساس من الجانب الترفي، فهو لا يشعر بالمسؤولية بل ولا يحمل روح الانتماء في بعض الأحايين، مما يقلل من حالة الدفع والرغبة في تحصيل العلوم على أحسن ما يكون. ولا إشكال، كمثال للتمثيل على ما أدفع به الإشكال، لنأخذ الشيخ أحمد الوائلي رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، الذي أثرى من خلال مدرسته السيارة الكثير من العقول وسد الكثير من الخلل الذي أريد له أن يحقق مساحة كبيرة في أوساط المؤمنين بجهد شخص استطاع أن يختصر الكثير من المسافات. كيف لو كان بأيدينا أرقام متعددة تحمل هذه الخصوصية من الانغماس في العلم، بنى نفسه علميا في حاضرة النجف الكبرى، ثم التفت إلى الجانب الآخر وهو توسيع المدارك، وهو ما سأصل إليه في العنصر الثاني إن شاء الله، ووسع من دائرة الثقافة والرؤية ونزل إلى الواقع من حوله، لذلك استطاع من خلال البعد العلمي الذي اتكع عليه أن يفرض مصداقية للمقولة التي يتفوه بها. من منا تساعده نفسه من منا تساعده نفسه على أن يحول الموجه في التلفاز عن محاضرة يتصدى لتقديمها هذا الشيخ الجليل؟ ما هو الباعث؟ هل الحب العاطفي فقط وفقط، الجانب العاطفي فقط وفقط؟ أبدا، هنالك جانب مهم وهو الثقة والاطمئنان للمعلومة الصادرة من هذا الشيخ الجليل على أنها هي الحقيقة أو القريبة من الحقيقة في أقل التقادير. وهذا الجانب إذا ما تم بين المتحدث وبين المتلقي على أساس من الثقة في المعلومة المبنية على أساس من تمرس المعطي للمعلومة في جانبه العلمي، لا إشكال أن الأمور تختلف تماماً عمن يخبط خبط عشواء كحاطب في ليل. المفارقة واضحة وبينة، وكلكم أصحاب عقول، ومن وراءكم أيضا من الناس في مناطق كثيرة أيضا منعم الله عليهم بنعمة العقل ولديهم القدرة اليوم في المفارقة والتمييز والتقديم والتأخير في من بمقدوره أن يثري ويقدم المسيرة، وفي من يكون من شأنه ألا يفعل ذلك ويتسبب في تأخير المسيرة. البعد الثاني، سعة المعارف والاطلاع، وهذه إذا كانت مغفورة في يوم من الأيام فهي ليست مغفورة في هذا اليوم. اليوم لا يعذر رجل الدين في أن يقول أنا رجل دين وأنا ابن الحوزة وأنا الأمين على معطيات الساحة وأنا، ما لم يوسع من مداركه الكثير من شبابنا اليوم بحمد الله تعالى يتمتعون بثقافة واسعة وذات أبعاد متعددة ومنابعها أيضا متكثرة. على رجل الدين إذا ما أراد أن ينصف نفسه ثم ينصف المجتمع من حوله أن يقترب منهم وأن يعيش واقعهم وأن يتماشى مع ما يمكن أن يتماشى من خلاله في حدود الضوابط التي تمليها الشريعة المقدسة. وبطبيعة الحال على الجانبين، على الجانب المتحدث وعلى الملقي وعلى الجانب المستقبل والمستمع، وهذا أمر مهم جدا. الظروف المحيطة بالفرد أو المحيطة بالأشخاص المتصدين للأمر، وهذه الظروف تلبس عناوين عدة، منها الظرف الاجتماعي. من قرية إلى قرية تختلف الموازين، ومن قرية إلى مدينة تختلف الأمور، ومن مدينة إلى أخرى كذلك، ومن بلد إلى آخر كذلك. ومما لا شك فيه أن هذا الاختلاف وهذا التنوع يثري من جانب على أنه يقيد من جوانب أخرى. والإنسان الذي يستطيع أن يصل إلى الساحة المنجية هو الذي يستطيع أن يقارب بين هذين التيارين، التيار الضيق فيما يمكن أن يعطي ولا يحمل أكثر مما يقدر أن يعطي، وفي التيار الآخر الذي يمتلك هو الدفع والإثارة، وهذا على الإنسان أيضا أن يندفع معه مع المحافظة على حالة التقييد والانضباط. أيضا الواقع السياسي ربما يفرض وجودا في بعض المراحل على البناء الفكري وعلى استخلاص القضايا والانتهاء في سبيل إثراء رؤى لها مسارها في حركات في حرك المجتمعات. البعد السياسي ربما يدفع أيضا للأمام وربما يعرقل المسيرة، والحكيم هو الذي يكون لديه ذوق وشم سياسي، وهذا لا يتأتى للإنسان إلا وليد طرق متكثرة، منها الاقتراب من مساحة الحدث، اثنين البناء الثقافي، ثلاثة وهو الأهم أن يحاول أن يتجانس مع وضع يبنى على أساس من التخصص، وهذا ما نتمناه. ونحن عندما نسأل من أنفسنا من خلال مفردات نستطيع أن ننتزعها من خلال واقع مجتمع، نقول لماذا الإخفاقات في أكثر من موطن وموطن، بينما النجاح يكون من حليف مناطق أخرى؟ السر في ذلك أن القراءة السياسية تكون أخذت مسافات بعيدة عند جماعة فوصلوا بالمشهد إلى ساحل نجاة، بيد أنها كانت قاصرة إن لم تكن مفقودة في الكثير من الأحايين، لذلك لم تصل بالحراك إلى ما هو المراد، والإنسان يبقى هو خصيم لهذه النفس. روح النص الذي نعيشه كما قلت لكم فيه ثبات وفيه استقرار، وهو المولد للملاكات في الأشياء، بخلاف الفهم. الفهم يختلف، إذا كان الإنسان لا يحمل علما كثيرا تبقى قراءته للنص قاصرة، إذا كانت ثقافته أيضا محدودة يبقى استنطاقه للنص قاصر، إذا كان الاقتراب من مساحة المجتمع فيما يوازن بين العقليات من آحاد هذا المجتمع أيضا على حالة من القطيعة والابتعاد لا يستطيع أن يستنطق من النص ما يمكن أن يؤمن لذلك المجتمع في آحاده الرغبة والوصول إلى هدف. لذلك تجد حتى في جيل الصحابة الذين عاشوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهمون من النص أمور، بيد أن الجيل الذي عنون بعنوان التابعين يفهم شيئا آخر، بل ربما وقع بين صحابي وآخر، والمناقضات في قراءة النص بين ابن عباس حبر الأمة وبين عبد الله بن عمر واضحة وبينة، ولمن أراد ما عليه إلا أن يدخل في التفاسير ودنيا التفاسير ليجد قراءات ابن عباس المبتني على أسس من العلم والمعرفة، وبين قراءة ابن عمر التي لم تتعدى روح استنطاق النص في ضمن حدود ثقافة محدودة جدا جدا، وهذا ما يقر به الكثير من علماء التفسير، ناهيك في أن يكون الإنسان محسوب على اتجاه معين. النص أيضا يحمل أبعاد، منها بعد فقهي، منها بعد تاريخي، منها بعد اجتماعي، منها بعد عسكري، منها بعد اقتصادي، منها بعد سياسي، منها أبعاد متكثرة. لكن جوهر مدرسة الناس تتمحور في اتجاهين أو في موردين، المورد الأول الفقه، المورد الثاني التاريخ، وهذا ما يهمنا كثيرا. وأما ما يصرف إلى جانب العقيدة فحدث ولا حرج، إلا أنه يندرج في الأغلب العام الأكثر في العنوان الأول. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم تحركوا على أساس من مسارين. المسار الأول التعاطي مع النص الفقهي، على أساس أنه هو الذي يؤمن للإنسان طريقا معبدا نحو الجنان، جنان الخلد، وعلى أن الذي يتنكب هذا الطريق نهاية المطاف به الانحدار إلى واحدة من هو جهنم. لذلك انصرف علماؤنا قدس الله أسرار الماضين وحفظ الله الباقين ذخرا وذخيرة لنا، وجعلهم المثبتين لنا على إيمان نحن فيه إن شاء الله من إيمان وارتباط. علماؤنا غربلوا النصوص، ولكن في جانب الفقه أكثر منها في الاتجاه الثاني. لذلك مدرسة الفقه عند أهل البيت عليهم السلام تحظى بخصوصية لقدرتها على التفريع المنقطع النظير الذي لا تجد له نظيرا في بقية المدارس، على أن المذاهب فيها متشعبة. فأنت لو جمعت نتاج 4 من المذاهب عند مدرسة العامة على نحو التفريع وأردت أن توجد مقارنة بينها وبين ما أثراه المذهب، مذهب جعفر بن محمد أن المساحة بينهما مساحة جد واسعة وكبيرة، يعني تقدمنا عليهم بالكثير الكثير الكثير من موارد التفريع. بل بمقاربة بسيطة، لو وضعت يدك على مدرسة فقيه حي وقارنت بينها وبين مدرسة فقيه توفي لعشر سنوات فقط، تجد أن المساحة بين ذلك الفقيه الحي والتي يشغلها اليوم والمساحة بين ذلك الفقيه الميت مسافة أيضا لا يستهان بها. عشرات الآلاف من الفروع الفقهية يستحدثها الفقيه خلال 10 سنوات لم تكن متسنى في يد الفقيه الذي تقدمه. السر أن يكمن في أن القواعد والأصول التي أسسها علماء مدرسة آل محمد تمتلك من القدرة على أن تساير الحدث فيما ينسجم ما من قضية إلا ولله فيها حكم، أن هذه المقولة لا يتعدى فيها الإنسان قيد الواقع قيد أنملة واحدة. لكن المشكلة تكمن في جانب ثاني ونحن ما نقترب منه اليوم، وهو النص التاريخي الواصل إلينا. علماؤنا ومع شديد الأسف لم ينصرفوا لتنقيح النص التاريخي، رغم أنه يشغل من مساحة الفكر الموروث عن أهل بيت النبوة مساحة ليست بالبسيطة ليست بالقليلة. لكن الإشكالية تكمن ربما في مجموعة من الأمور لا أرى من المستوجب أن أغوص في أبعادها، ربما فيها محاذير معينة، لكن ما أعتقد أن لو أن علماءنا في من مضى منهم وهم أرباب التحقيق لو أنهم أعطوا لهذا الجانب ما يستحق وكانت لديهم قراءة فيما يمكن أن يترتب من فساد على فرض عدم الاعتناء بهذا الجانب كما نعيشه نحن اليوم، ربما لأملوا لنا الكثير من المساحات التي على أساس منها نستطيع أن نتحرك بناء على نصوص تم تنقيحها وتصفيتها، غربلت رجالاتها، استنطق فحوى النص الواصل إلينا منهم قضايا أصبحت واضحة وبينة. وإلا لنأخذ من باب المثال البسيط، هل كان العلماء يعجزون في تنقيح وتحديد يوم وفاة الزهراء سلام الله عليه، وهو الحدث العظيم الذي هز العالم من أقصى إلى أقصى وأدمى قلب أهل بيت محمد؟
اللهم صل وسلم
طبعاً وصلت إلينا كثير من الروايات ذكر وفاة الزهراء سلام الله عليها. خلونا نحن من الجانب تعظيم الشعائر، بمقدور الإنسان أن يقيم الشهادة للزهراء في كل يوم وفي كل ليلة في كل ساعة من الليل والنهار طوال السنة، هذا شيء ما في شيء، بالعكس تعظيم شعائر عمل حسن، بالعكس أكثر من ذلك استنهاض لفكرة ربما دفنت. كثير من القضايا التي أشارت إليها الزهراء من خلال خطبتها الكثير منها دفن، ولذلك عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج للباقي من آل محمد يأتي في بعض النصوص يأتي بدين جديد. ليش دين جديد؟ لأن الكثير من القضايا المهمة التي طرقها أهل البيت وقدموها للأمة أدارت الأمة ظهرها لها، نستها تارة وتناستها تارة أخرى، ربما يكون ذلك معلول لمسار التزاحم، ولكنه التزاحم المصطنع لا التزاحم الذي يغربل أساسه فقهاء الأمة. فأنا أقول لو حسن فلتتعدد ذكرى الشهادة، ذكرى المولد، القضايا التي تصلنا عن أهل البيت لتتكثر مواردها، ولكن لتنقح. هل كان من المستعصي على علمائنا أن يقدموا لنا مشهد كربلاء كما ينبغي؟ مجريات الحدث مع الإمام علي في ليلة الضربة كان يفترض أن يصل إلينا كما ينبغي. يعني شوف النص، خرج الإمام علي عليه السلام من بيته قصد إلى مسجد الكوفة المعروف اليوم الموجود الجامع، عبد الرحمن بن ملجم عاجله عندما هم بدخول المسجد بضرب على رأسه ألقاه عرضا. هذا نص. نص ثاني، قرأ الإمام علي عليه السلام دعاء المستحب لدخول الجامع المسجد، يعني دخول المسجد، وضع قدمه اليمنى داخل المسجد، خرج له من وراء الباب عاجله بضربة طرحه على الباب. رواية ثالثة، نزل علي عليه السلام من المئذنة بعد أن أتم أذانه هم بالوصول إلى المحراب عاجله بضربة ألقاه على الباب. صورة ثالثة، وقف أخذ ابن ملجم الروض خلف الإمام علي عليه السلام، الإمام علي انتصب هم للقيام بعد أن تنفل الركعتين، هم بالقيام للإقامة عاجله عبد الرحمن بن ملجم ضربة ثم ولى هاربا. رواية، علي نزل من المأذنة استعرض الموجودين في المسجد عباد الله الصلاة الصلاة يرحمكم الله، قام له عبد الرحمن بن ملجم عاجله بضربة. رواية، الإمام علي عليه السلام دخل في الصلاة في الركعة الأولى أراد أن يرفع نفسه من الركوع عاجله بضربة على رأسه. رواية ثالثة، بعد السجدة الأولى، رواية بعد السجدة، وهكذا روايات متعددة. هذه قد تعطينا عظمة حدث، ولكن بقدر ما تعطينا من عظمة حدث تدلل على عدم الضبط التاريخي، مما يفقد أحيانا القضية بعدها وأساسها. فكثير مما وصل إلينا يفترض أن يغربل بعيد عن الحساسية، حتى لو طرح فكر يغاير ما هو الموجود والمثار علينا أن نعالج الفكر، علينا أن ندحض ما يدعى أو ما يراد أن يسوق له من خلال الدليل، لا من خلال التهريج، لا من خلال التسقيط والمحاربة والمقاطعة حتى على مستوى السلام. يقول لك أنا أدافع عن فكر أهل البيت، ما هل فكر أهل البيت، هل يدعو فكر أهل البيت أن يقاطع الواحد المؤمن أو الرجل المؤمن أخاه المؤمن فوق ثلاث؟ أو إذا رآه في مسجد أو في حزينية أو في مجلس ما لا يصافحه بيده حال أنه تستغفر الملائكة لذلك الذي مد يده لأخيه أولا حتى ينزعها من؟ هذه مبادئ أهل البيت، هذه قيم أهل البيت، هذا فكر أهل البيت، هذا عطاء فكر، هذا هو زاد آل محمد. لذلك جاء علماؤنا ليضعوا يدهم على الرواة. شنو ذول الرواة اللي يروون الروايات بأكثر من لون ولون؟ أهدافهم شنو؟ عندما يشكك الإنسان في كثير من القضايا بناء على تكثر نصوص واردة، شو مثلا ما عندنا اختلاف على أن الشمر قتل الإمام الحسين عليه السلام إلى عهد قريب، ما عندنا أي إشكالية، لكن اليوم أثيرت أن شمر هو قتل الإمام الحسين، سنان هو الذي فصل الرأس عن الجسد. أنت تسأل ليش في هالفترة الزمنية تثار مثل هذه القضايا؟ مصلحة شنو؟ يعني وش يقدم في تاريخ الأمة، في واقع الأمة، في مجد الأمة، أو يؤخر أن يكون القاتل شمر اليوم نعرفه ولا القاتل سنان؟ وش يصير يعني في الدنيا؟ هذه قضيتنا اليوم. الحسين قتل مظلوم، الحسين في عملية القتل أجريت معه مراسم لم تجرى مع من تقدم وعلى أيدي مسلمين يدعون الإسلام لا أقل، هذه قضية مبروغ من عندها. لكن تتعاشفوا قضايانا شنو اللي قاعد يصير عندنا، حالة العنوسة في وسط المجتمع ما تحرك عند الإنسان اللي نادر نفسه مثل هالقضايا، وتسقيط أعلام الأمة وعلمائها وخطبائها ومفكريها وأدبائها وأصحاب الحل والعقد فيها، شغل الشاغل يسقط خلق الله. أما هذه قضية، هذه ملف موجود عندك، كم امرأة عانس سعيت من أجل رافع حالة العنوسة عن كاهلها، كم إنسان فقير يتضور جوعا وربما يعيش حالة من العيش الضعيف الذي لا يمكن أن تجد له نظير إلا في أدغال أفريقيا، وأنت في هذا الواقع وربما يكون من أقرب الناس له، ربما صلة القرابة الحميمة في أقرب مصادقها، سألك قل له وش سويت لهم؟ رفعت حالة الفقر عنهم؟ أحيانا الواحد يصير ابن أسرة، ابن أسرة، الأسرة مهلهلة مفككة منهارة، الخلاف يدب في جميع أطرافها، سألك قل له تفرق لها القضية هذه، أصلح من شأن أسرتك، أهم من فلان قال وفلان ما قال، وفلان صح ولا فلان مو صح. الظلام التي صبت على أهل بيت النبوة ظلام لا تقاس بأي ظلامة عرفها التاريخ من زمن الأنبياء حتى تختم الأرض، ما حد يقدر يزايد على أحد، قراءات تختلف تختلف، من أعطى للبعض من الناس الولاية لتغلق عقول الآخرين؟ من أعطى؟ بقدر ما أنت تفهم غيرك يفهم، بقدر ما تدعي الوعي غيرك يدعيه، بقدر ما تدعي الحرص على أهل البيت ربما يكون الغير أشد منك حرصا، يمكن يصير الواحد عنده أيتام بالأسرة اللي هو منها، أيتام من هم أحد، واليوم شايفين الكوارث والمصايب، البيت بالبيت يتسكر، تعال شوف عياله، أنت ابن هذه الأسرة شنو قدام؟ شوف أولاد في الشوارع كسائبة الغنم، وربما يكون رجل الدين خال هذا وعمل هذا، وش اللي قدمه؟ لا متفرغ، شيخ فلان في، سيد فلان في، ما أدري من هو في، لين وصلنا مرجع فلان في، وما ندري بعدين لو حشر الأئمة بين أيدينا أو أذن الله لصاحب الفرج بالأمر يمكن هم نقول فيه وفيه، لأن الطبع يغلب التطبع. إذا مشينا على مسار معين وبأداءنا أن احنا نهدم وما نبني، أي إنسان يعترض طريقنا النهاية راح نهدم ما راح نبني. لذلك الشيخ الوائل استشهد بقضية من قضايا رضوان الله تعالى عليه، يقول أنا اليوم أبكي على الحسين، أنتم تبكون على الحسين، لكن من باب الافتراض للقضايا الخارجية، لو أن الإمام الحسين بعد وأصبح جار لك وصار في الجدار انعطافة يمين يسار، يقول تتنازل للحسين ولا تقطع يد الحسين؟ تشتكي في المحكمة ولا تتنازل؟ قد يقول لا عاد الحسابات والأمور لا تروح لها الكثر، أخر جربها أنت مع أبوك، مو ناس قاعد يقدم أبوها أباها للمحاكم اليوم على حطام دنيا، مو الأخ الصغير يجرجر أخوه الكبير للمحكمة، مو الخال ما صار له قيمة أمام ابن الأخت،
جراء انشغالنا بأشياء لا تقدم ولا تؤخر، ابتعادنا عن الأهم، خلنا نقول أشياء مهمة أحيانا لكن أشياء أهم من عندها، ضياع المجتمع، تشتت المجتمع، التشكيك في رموزنا يودينا إلى مسارات بعيدة. ولما أنا أقول رمز يعني من يستحق هذا العنوان، عنوان الرمزية. أنا لأكثر من مرة ومرة أقول العباءة لا تقدم ولا تؤخر وأنا مصر على هذه المقولة. الذي يقدم ويؤخر الجوهر، ما هو مستقر في القلب. القلب نظيف ولا القلب ملوث؟ الروح صافية ولا مشوبة؟ هذا المهم. مو المهم ان انا والله البس عباءة او عمامة، لا ما يقدم وما يأخر. هذا كل واحد يقدر يلبسه وكل واحد يقدر يسوي، لكن مصداقية، انطباق بين القول والفعل، ده شيء مهم، ده شيء اساس. الله يرحم احد مراجع النجف رضوان الله تعالى عليه، الشيخ علي رفيش، احد مراجع النجف قبل قرابة قرن من الزمن، أيام الحرب العالمية الأولى، كانت مرجعية محدودة قياساً بالمرجعيات الكبرى وقتئذ. فهجم الروس على خراسان واجتاحوا حرم الإمام الرضا عليه السلام، ربطوا خيولهم بداخل الضريح، أحرقوا الكعبة، أتلفوا الممتلكات، أثوا في خراسان فساداً. أفتى علماء النجف لأهالي خراسان بوجوب الدفاع عن الضريح وعن أنفسهم أمام الروس. الشيخ علي رحمة الله تعالى عليه امتنع عن إعطاء الفتوى، طلبوا من عنده يفتي ما أعطى فتوى. أحد السادة من العلماء زار الشيخ وشدد عليه النكير، ليش؟ ونعته بمجموعة من النعوت، أنت جبان، أنت خايف على نفسك، أنت ما مقدم مصالح الأمة والطائفة. صار من هذا الكلام بعض أحد بعد يصير عنده شيء من القراءة وشيء من الفهم، بناء الدنيا كلها بيده. واحد احيانا من يصير عنده رتبه حوزويه معينه بنى خلاص بعد قفل. شاءت الظروف ان يقبض مرجع النجف الاكبر وقتها، طبيعه مرجع كبير، كل مرجع كبير قامه ضخمه مثل السيد الخوي، مثل السيد الامام، مثل السيد الحكيم الذين تتحد الامه عليهم، بعد وفاتهم يصير مساحة كبيرة لكثير من المجتهدين أن يبرزون بحالة طبيعية طبعا، بعدين يتغربلون، اللي يموت واللي صغير يتشخص على من عنده، واللي يصير تتمحور المرجعية في أشخاص مثل ما تعيش من اليوم وتشوفه. الشيخ علي رضوان الله تعالى عليه اتفاقا ممن رجع له أهل خراسان رجعوا له. السيد كان اللي راح يعنف بالشيخ كان وكيل المرجعية العليا في النجف على الوقوفات في خراسان. شو يصير وضعه بعد؟ شو يصير وضعه؟ مو صارت حركة الوقف بعد الإمام الكاظم على ويش؟ على 45,000 درهم، ما تسوى، ما تسوى راتب وزير اليوم. أنكروا أن الإمام الكاظم ميت حتى يبقون في مواقعهم المعينة، هذا مو شغل الشاغل. شغلي في القضية أنه في خراسان وقوفات خراسان، تعرفون مزارع الزعفران وغيرها وغيرها وغيرها. فقال هذا إذا راحت خراسان الشيخ علي والله رحنا وطي بقولتهم، إيه تعال بعدين الجاه يروح، لأن بعض أحد بعد يبني جاهة على الفلوس، مو بانيها على صح، ولا لو بانيها على صح جات راحت ما قدمت ما أخرت، لأن محترم في علمه، محترم في تدينه، محترم في حبه للآخرين، الناس بتحترمه. بس الفلوس لو راحت يروح الرايح، علم ما راح يروح، إيمان ما راح يروح، محبة للناس ما راح تروح إذا مبنية على أسس. بس المال يروح، بني على أساس أو لم يبنى يروح. النتيجة إجا هذا مولانا السيد لشخص آخر قال له مولانا كون تروح حق الشيخ علي وتلتمس من عنده العذر لي. فعلا هذا مولانا أخذ بشته وراح يعتذر له عما مضى، أسلم على الشيخ علي وما رجع الشيخ علي، سلم عليه وقال له القضية أن فلان اللي جاب وتهجم يعتذر عما سلف منه. قال لا أنا لا أستغرب منه بقدر ما أستغرب منك. تليش جاي؟ أولا الباعث شنو لجيه؟ قال هو يخشى أن يكون بعد انصراف الموقوفات عنه أنك تعزله وتنصرف في الموقوفات عنه، بعدين الناس اللي عودهم على العطية من راح يدبر لهم أموره؟ راح يسقط في عيون الناس، يقل من قيمته واقعه. قال أنت مشتبه. أولا أنا تعاملت معه عندما تهجم في ذلك المجلس على أنه بدافع من التكليف الشرعي صدر منه ما صدر منه، يتحرك على أساس من بعد شرعي، تكليف أن يجيني ويقول لي أنت جبان ويقول لي ما يقول لي. أنا الآن تكليف الشرعي شنو؟ بناء على تشخيصي أنه إنما تحرك على أساس من الدافع الشرعي والغير على المذهب، ثبتته وكيلا عني على الموقفات في خراسان. يقول ولكن تمنيت منه أن يلتمس لهذا الشيخ الكبير عذرا، فأنا مكفوف البصر وفي القرآن موجود عذر للأعمى، موجود عذر للمريض، موجود آخر. لقد كان رجع للقرآن وقرأ وموجود. لا تمنيت أن يلتمس، أنا إنسان كفيف البصر وقت الفتوى، اثنين أنا كبير السن، ثلاثة ما تقدم فيه علماؤنا فيه الكفاية ووفاية. احنا خلنا نشوف حالاتنا لو ان احنا بنائنا، لو كل واحد جاءنا في قضية من القضايا تعاملنا على اساس لا والله هذا اجتهد وربما اخطأ في اجتهاده، لكن الى وين احنا قاعدين نروح؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يبصرنا بمعايب أنفسنا. ما حد يقدر يدعي كمال اليوم، عندنا مشاكلنا، عندنا قضايانا، لكن كنا نحلحلها بما ينسجم مع الأمور. العدالة حسن الظاهر كاشف تعبدي عنها على مبنى السيد الخوي رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. كل حسن الظاهر إذا ساد الموقف فيما بيننا طابت الأمور، إذا بنينا على سوء الظن راحت الأمور فيما بيننا. أنت تسيء فيني ظن وأنا سيء فيك ظن، يروح الرايح، يروح ولا ما يروح؟ قضية أختم بها طولت عليكم يمكن، عن السيد علي الطبطبائي أحد المراجع الكبار والمؤلفين والأساطين، صاحب كتاب رياض المسائل، أصحاب الحوزة يعرفونه. هذا ابتلي بزوجة صعبة الميراث حادة اللسان، ابتلي. المؤمن مبتلى، والنبي ابتلي، قرآن كامل نزل في الدعوة، ابتلي النبي وابتلي مو كل مرة مرة. فهذا ابتلي يوم من الأيام انقطع عن صلاة الجماعة، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، ثلاث أيام ما طلع لصلاة الجماعة. استغربوا فسأل منه أحدهم قال ليش قطعت عن الصلاة؟ فقال توقفت في جانب العدالة في نفسي. شو مسوي؟ هذا حجة علينا إحنا رجال الدين قبلكم أنتم، وإن كان لها سراية في الجميع. يقول أنا دخلت يوم من الأيام إلى البيت فسلقتني بلسان حاد لم يسلم منه الأب ولا الأم، يعني مرة بذية بقولتنا إحنا، مو بذية إحنا نقول مبرز أنتم ما أدري بعد بذية. يقول سلقتني بلسان حاد لم يسلم منه الأب والأم، يعني تناولته هو أبو أمه. هو عالم قال لها كلمة واحدة، قال لها كلامك مردود عليك بس، ما قال لها من شو من أبوك من أمك، لا بس قال لها كلامك مردود عليك. يقول ثم انتبهت أني ارتكبت ما يستوجب الخدش في العدالة، وأني كنت في موقفي لست أحسن حالا منها، لأنها وصلت لأبوها وأمها بعد. كلامك مردود عليك شنو معناها يعني؟ راح الرايح. شوف إذا عالم، هذه مدرسة أهل البيت، هذه مدرسة علماء أهل البيت، كلمة واحدة بس كلامك مردود، كلامك مردود، لسانه متعود في الدرس كلامه مردود عليه، كلامه احنا بنشوفون المشايخ اللي يروحون الحوزه حوزات يدرسون من الحوزه ايش كلامه مردود عليه، كلامه عباره حوزويه، كلامك مردود عليك. شو قال لا تعال احنا رايحين، تعال شوف اليوم دي بس كلامك مردود عليك بس. يبخل يحط 10 ريال الفقير لكن ما عنده مشكلة يبذل الآلاف من الريالات في تطبيق عرى الوحدة بين أبناء المجتمع واللحمة بين رجال الدين وآحاد المجتمع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، الحمد لله رب العالمين.